بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى بيان عدة تنبيهات طرحها المصنف صفحة 180 سدو شهل حاصل هشتان. فهنا عدة تنبيهات. التنبيه الأول: هل يجوز التشبيب بالمخطوبة أو لا قبل العقد؟ فلو أراد شخص أن يتزوج امرأة وقبل أن يعقد عليها فهل يجوز التشبيب بها أو لا؟ وقلنا المراد من التشبيب هو التغزل بالمرأة وإظهار شدة حبه بها في الشعر، فهو في المقابلة مثلا ينشد شعرا بحيث يتغزل بهذه المرأة ويظهر شدة حبه لها، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز ذلك؟ ذكر المصنف قدس سره أنه لو لاحظنا كلمات جمع من العلماء فإنهم يرون بأنه يجوز التشبيب بالمخطوبة قبل العقد، وما ذكروه ليس ببعيد بحسب الأدلة، وإن كانت المسألة غير صافية عن الإشكال. أما أنه ليس ببعيد فلأنه ما تقدم علينا من الأدلة على حرمة التشبيب بعضه لا يحرز شموله للمورد، فمن الأدلة العمدة التي مرت علينا على حسب نظر المصنف عنوان اللهو والباطل، ومن يتشبب ويظهر حبه للمخطوبة لغرض أن يتزوجها ويعقد عليها وتقبله هذا غرض عقلائي، ولا يصدق عليه عنوان لهو وباطل. هو لا يتشبب بمرأة أجنبية لا يريد أن يتزوجها، بل التشبب لغرض استدعائي وطلب قبولها وميل قلبها. فالشخص عندما يجلس في أعلى المرأة التي يريد أن يتزوجها عليكم السلام بلي ويقول عن نفسه أنا عندي هذه القدرة، أنا أحبك، أنا كذا، هذا ليس بحرام، هذه أغراض عقلائية، فلا يصدق عليها عنوان اللهو والباطل، وأيضا لا يصدق عليها عنوان الفحشاء، الشارع ينهى عن الفحشاء، فالتشبب بمن يريد الزواج منها الذي نفس الشارع جوز أن ينظر إليها وينظر إلى محاسنها. من أراد أن يتزوج امرأة يجوز الخلوة معها ويجوز النظر إلى محاسنها، فلا يقال عن هذا أنه فحشاء. ولو لاحظنا مذاق الشارع أو ما عبرنا عنه بالمدلول الالتزامي لمجموعة من الأدلة، ما قلنا أمس عندنا أحكام أخذنا منها مدلول التزامي لا تنطبق على المخطوبة، قلنا أننا انتزعنا هذا الحكم من وين؟ من أنه لا المنع عن النظر ولا يمنع عن النظر إلى من يريد الزواج منها. هل يمنع عن النظر؟ لا يمنع النظر، ولا يحرم الخلوة،
ولا مسألة التستر ولا إذن ما ذكرناه من انتزاع المدلول للالتزام كثير من موارده لا ينطبق على من يريد خطبتها. وبناء على هذا قد يقال ليس من البعيد جواز التشبيب بالمخطوبة أي من يريد العقد عليها والزواج منها، إلا أن المصنف يقول المسألة غير خالية من شوب الإشكال. فلماذا أيها المصنف تقول غير خالية من شوب الإشكال؟ الوجه في ذلك هو أننا إذا لاحظنا بعض الأدلة السابقة فهي تنطبق على التشبيب بالمخطوبة لأنها بعد غير حليلته، فيشملها أنه ما يوجب تهيج القوى الشهوية فيطمع الذي في قلبه، ما قلنا أمس هذا المطلب، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أو أن النظر سهم من سهام إبليس، الشارع جوز له، جوز لمن يريد أن يتزوج بامرأة أن ينظر إليها، ولكن لا يجوز له أن ينظر إليها بما يوجب تثير القوى الشهوية، ما يجوز النظر بالتلذذ والشهوة، أو ما يوجب معرضية شنو؟ معرضية الوقوع في الحرام. فلا فرق في هذه الجهة بين من يريد أن يعقد عليها وبين الأجنبية، فإنه يشمله أن النظر سهم من سهام. فإذا قلتم أمس أن النظر حرام من باب أولى التشبيب حرام، لا فرق في ذلك بين الأجنبية وبين من يريد الزواج منها. الشرع جوز النظر إلى محاسنها بشروط، هم بدون تلذذ وريبة. حتى واحد كان يقول لنا شلون ننظر لها حسب بدون تلذذ وريبة؟ ما يصير، تكليف بغير المقدور. هذا يقول، لكن الفقهاء يقولون لا يجوز أن ينظر إليها إذا علم من نفسه أنه ريبة، ما يجوز النظر. بل لمن يريد أن خطبتها ما يجوز النظر إلى المرأة بتلذذ وريبة. وأيضا ما ورد من الأدلة أنه منافاته للعفاف المأخوذ في العدالة، إذا سلمنا أن التشبيب مناف للعدالة، مناف للعفاف، مناف للست، لا فرق في ذلك بين هذه المرأة الأجنبية وتلك المرأة الأجنبية. شنو الفرق بينهما؟ إذن ما ذكره، بل ما ذكره جمع من أنه يجوز التشبيب وإن كان بعض الأدلة لا تأتي، ولكن هناك أدلة أخرى تأتي في المقام. فالمسألة غير خالية من شوب الإشكال والتردد، خصوصا لأن المصنف يتمسك بمجموع هذه الأدلة، مو دليل واحد منفرد، وخصوصا هذا الدليل الرابع الأخير المدلول الالتزامي. بعض يعني فقرات بعض مواد الاستدلال تامة، وبعض موادها غير تامة. ولهذا قال نعم، لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد، بل مطلق من يراد تزويجها مخصوص الذي يخطبها، لم يكن بعيدا لعدم جريان أكثر ما ذكر فيها، والمسألة غير صافية عن الإشكال والاشتباه، عن الاشتباه والإشكال. كل المطالب الآن ما فيها شيء، كلها تطبيقات لأبحاث أمس. التنبيه الدوم، هل يجوز التشبيب بالزوجة؟ أن يتغزل بزوجته ويظهر شدة حبه بها ويظهر محاسنها في الشعر، فهل يجوز التشبيب بالزوجة أو لا يجوز التشبيب بالزوجة؟ فهنا ضاء المحكي عن المبسوط وجماعة كالشيء كصاحب الشرائع والشهيد والمحقق الثاني جواز التشبيب بالزوجة أو الأمة التي يحل الاستمتاع بها، تسمى الحليلة، أي من يحل الاستمتاع بها، وهي الزوجة والأمة. وبعضهم قال يجوز مع كراها، ولكنه مقتضى الصناعة الرجوع إلى الأدلة السابقة. فما هو أدلتنا في المسألة؟ إن كان الدليل على وإحنا نركز على الأدلة الأربعة للمصنف، هذيك الأدلة ناقشناها، نأتي إلى الأدلة الأربعة. إذا قلنا أن التشبيب لهو وباطل، فهل يفرق بين التشبيب بالزوجة والحليلة والتشبيب بغير الزوجة، أو أنه لهو وباطل ينطبق على كل منهما؟ فهل طبيعي التشبيب لهو وباطل، أو التشبيب بغير الحليلة هو اللهو الباطل؟ هنا اختلف الأعلى. فبعضهم يقول التشبيب حرام، بل لهو، إن قلتم أنه لهو، التغزل بالمرأة وإظهار شدة الحب إن قلتم لهو وباطل، فلا نرى فرقا بين التشبيب بالزوجة والتشبيب بغير الزوجة. ولكنه منع من ذلك كثيرون وقالوا التشبيب بالزوجة وأن يظهر الإنسان شدة حبه وغرامه بالزوجة لا يقال عنه لهو وباطل. إنسان يبين مشاعر اتجاه زوجته بأنه يحبها ويتغزل فيها، هذا نحو من المعاشرة والمؤانسة بين الزوجين، فلا يقال عنه لهو وباطل. فلو قال الزوج أني أحبك، هل هذا لهو وباطل؟ فينشد فيها شعرا، لأن التشبيه في الشعر، فينشد شعرا يبين تغزله وحبه، فلا يقال عن هذا لهو وباطل. إذن الدليل الأول ما يتحقق. نعم، كل لهو حرام ما خلا ثلاث. نعم، ما في حرمات بغض النظر عن وجود السامع، يعني غير شباب ينشد شعر أمام زوجته الآن بغض النظر عنه، ما ندخل عناوين ثانوية، هل يوجد سامع فتتأذى؟ نتكلم عن نفس التشبيه بهذا العنوان، أن ينشد شعران يظهر حبه لها، ما ندخل عناوين ثانوية. نقول لو أنشد الشعر في أندية الرجال يلزم منه الإغراء، يلزم، هذا عناوين ثانوية، نتكلم عن التشبيب بما هو تشبيب بغض النظر عن دخول عناوين ثانوية.
فتشبيب باللحظ والباطل ليس عناوين ثانوية،
لا، هو الآن التشبيب من حيث هو تشبيب،
هل هو مصداق
له؟ أحسن، هل هو مصداق له أو لا؟ من حيث هو تشبيب، لا من حيث هو تشبيب في أندية الرجال تشبيب يسوى هناك سامع، لا لا، التشبيب من حيث هو تشبيب. واضح شيخنا؟ إذا ما ينطبق عليه الدليل الأول له الباطل. إذا جينا للدليل الثاني وهو الفحشاء، لا يقال إن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر، هذا التشبيب بالزوجة، هل يقال عنه فحشاء؟ ما هو الفرق بين أنه بل يظهر الإنسان حبه لزوجته وبين أن ينشد شعرا يتغزل بها؟ فهل يقال هذا فحشا؟ لا أظن أن أحدا يستطيع أن يتجرأ ويقول أن التشبيب بزوجته هذا فحشا، هذا واضح أن عنوان الفحشا لا يتحقق. مو فحش، فحشا، التشبيب من حيث هو تشبيب، يعني من حيث هو إظهار حبه، ما نتكلم عن استعمال لفظ الفحش، لا، بحثنا الآن لا ندخل عناوين أخرى، التشبيب من حيث هو، لا من حيث استعمال الكلام الفحش، يعني كلمات فحش، لا، يظهر شدة حبه، يتغزل بمرأته ويبين محاسنه وقاعد إياها ينشد لها شعر، هو شاعر ينشد لها شعر يبين عن ما شعر عن ما عن مشاعره بشعره أي لا يقال فحشا. وأيضا لا يظن أنه يقال أن هذا خلاف العفة والستر، فإن إظهار الشخص حبه لزوجته هل يقال هذا خلاف العفة والستر؟ واضح أنه يجوز الاستمتاع بالزوجة، يجوز الكلام معها، يجوز تبادل المشاعر معها، فلا يقال أن هذا بل. والدليل الرابع أيضا لا يأتي، وهو المدلول الالتزامي، لأن الشارع يحرم ما يوجب تهيج القوى الشهوية ولو من بعيد. هذا إنما يتكلم مع الأجنبية مو مع الزوج. دخل الزوجة تهيج القوى الشهوية والشارع جوز الاستمتاع بالزوجة. إذن الأدلة الأربعة التي تقدمت كلها لا تنطبق مع التشبيب بالزوجة. نعم إذا انطبق عنوان ثانوي أن تشبب بل بزوجته في معرض الرجال فقد ينطبق عليه عنوان إغراء الناس فيطمع الذي في قلبه مرض، يلزم منه إغراء الآخرين بزوجته، يلزم أنه هتك حرمة زوجته. هذه عناوين ثانوية. نحن نتكلم عن التشبيب بما هو تشبيب. خذ تشبيب بتعبيراتكم أنتم، خذ تشبيب. ما نتكلم عن شيء آخر. دخلنا عناوين ثانوية. تشبب بزوجته بكلام باطل بكذب، كذب حرام، الكذب حرام، جاب محاسن كذب ما فيها محل محاسن فيلزم الكذب مثلا، إذا بنينا على أنه ينطبق عليه عنوان الكذب. فإذا التشبيب بالحليلة حلال ليس هو بحرام. هذا هو التنبيه. لا تخاف، شبب بزوجتك إذا تعرف تشبب، إلا ما يعرفه بعش يسوي.
يثبت حليته
حلالون بلالون حلال تشبب زوجتك، شو تقول شعر في زوجتك تتغزل بها.
في أبحاث السابقة التشبيب لا يندرج تحت أي الأنواع.
قلنا أدلة أربعة عند الأولين وأربعة عند الآخرين. أربعة عند الأول ناقشناهم، هم تمسكوا للحرمة بعناوين، قلنا هالعناوين نسبتها مع التشبيب العموم والخصوص من وجه. الآن بحثنا في أدلة المصنف، يقول التشبيب من حيث هو تشبيب يدعى أنه لهو وباطل، من حيث هو تشبيب فحشاء. أي تشبيب هو الذي يقال عنه لهو وباطل؟ التشبيب مع الأجنبية. أي تشبيه من حيث هو تشبيه ينافي للعفاف؟ إذا كان التشبيه بغير الحليلة. أي تشبيه هو الذي يستفاد المدلول الالتزامي الذي الشرع حرم ما يؤدي إلى إثارة القوى ولو من بعيد؟ وتتكلم عن هذا المطلب إثارة القوى ولو من بعيد مع مع الأجنبية.
كل أدلة الشيخ اعترض عليها.
من اعترض عليها؟ بل إحنا اعترض عليها، بس أقول بناء على تماميتها. أقول الآن بحثنا في التنبيهات، نحن ناقشنا قلنا التشبيب من حيث هو تشبيب يتنافى مع العفاف، أمس قلنا ما يتنافى مع العفاف. الآن كلامنا بنائي مو مبنائي، بناء على تمامية الأدلة، وإلا بناء على اللي ذكرنا كل هذا البحث لا يأتي التنبيهات. كلامنا كله مبني على تمامية دليل حرمة التشبيب، أدلة الأربعة، إن نريد نطبق الأدلة الأربعة وحدودها فقط. أما ذكرنا أمس بعد يلغي البحث كله. نعم الآن نحن نتكلم عن التشبيب من حيث هو تشبيب بلحاظ الأدلة الأربعة التي ذكرها المصنف، مو كتاب السنة والعقل والإجماع. أدلة الأربعة هذا الأمس. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، هل يجوز التشبيب بالمرأة المبهمة أو لا؟ وقصده بالمرأة المبهمة هنا المرأة الوهمية الخيالية. نعم ليلى ما في اسمها ليلى سعاد بانت سعاد وبعدين فكملها فقلبي اليوم مبتول وضع إلى آخره. خب إذن شيخ جاب أسماء بعد إحنا. لو فرضنا أن شخص تصور صورة خيالية عن امرأة عينها زرقاء شعرها طويل يزحف إلى الأرض امرأة ما لها وجود في الوجود ما لها وجود فغزل بها في الشعر خيالية فهل هذا التشبيه حرام أو ليس بحرام؟ نقول لابد أن نرجع لانعكازنا الأدلة. ماكو عندنا شغل ما عندنا شيء اليوم نرجع لأدلة. إن قلتم أن التشبيب خذ تشبيب كلام له وباطل لا فرق في بين كون المرأة ما لها وجود أو مرأة شنو مبهمة خيالية فإن نفس التشبيب من حيث هو تشبيب كلام باطل له لا غرض عقلائي سواء كان مرأة موجودة أو مرأة غير موجودة بل قد يقال أنه من جهة كونه باطل خيالية أقوى من لو كانت هناك امرأة موجودة. لو كانت هناك امرأة موجودة وانت قاعد تتغزل عن شيء له واقعية قد يقال أن هذا مو باطل وله لو أما مرأة خيالية تتخيله وتتغزل بها هذا أشد في كونه لهوا وباطل. فإذا عنوان اللهو والباطل ينطبق. عنوان أن هذا بلي حرام بناء على. وأما إذا نجي للدليل شنو أن هذا مناف للعفاف والستر فإن كان الملحوظ في منافاته للعفاف والستر أنه نلحظ امرأة موجودة وأن تتغزل بها وامرأة لها واقعية فالتغزل بامرأة لها واقعية هذا يتنافى مع الستر والعفاف. أما أن تتخيل امرأة لا وجود لها ولا تتعرض إلى عرض ولا امرأة ما في تعرض لأي عرض امرأة خيالية وتتغزل بها فهذا قد يقال لا يتنافى مع العفة والستر لأن ما هتك ستر أحد. وما متى يقال أنه لا بد أن تكون إنسان متسترا أن لا تحتك عرض امرأة؟ هذا إذا كان امرأة لها تحقق في الواقع فنقول يجب عليك أن تعف نفسك عنها أنه فلتكون هناك حاجز بينك وبينها هذا السد. أما إذا امرأة خيالية لا وجود لها من الخيالات لا معنى لتطبيق عنوان الستر والعفاف. فإذا نكتة الستر والعفاف لا تأتي في المرأة المبهمة الخيالية فبهذا اللحاظ ليس بحرام. نعم.
الستر والعفاف إن كان الستر
لساني ما قلنا أمس لساني قلنا ستر بلحاظ الأعراض مو عفة اللسان. عفة اللسان كذب. عفة اللسان ما يناسب الكذب والنميمة والأمور. أما مسألة التشبيب بالمرأة والتغزل بالمرأة وكذا هذا مو ناظر إلى الفحش ناظرين إلى هتك عرض المرأة تارة ننظر إليه من حيث هو فحش قلنا إحنا دخلنا في عناوين ثانوية ننظر إلى تشبيب من حيث أن هناك امرأة أنت قاعد تنظر إليها طرف في إضافة هذا أنت قاعد تهتك عرض المرأة وكذا خلنا هذا مع فرض أن هناك امرأة واقعية. وإذا جئنا لعنوان الفحشاء إن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر لا يحرز انطباق عنوان الفحشاء على التخيل امرأة لا وجود لها. إذن أيضا عنوان الفحشاء لا يحرز أن انطباقه. وأما المدلول الالتزام الذي أخذنا في الدليل الرابع ما دل على المنع عن النظر النظر إلى من؟ إلى امرأة موجودة مو النظر إلى امرأة خيالية. وأنه كراهة جلوس الرجل في مكان المرأة المنع عن الخلو بالأجنبية التستر عن الصبي هاي كلها ناظرة إلى وجود امرأة لها تقرر. فالمدلول الالتزامي أين فرضه فرض أن هناك امرأة لها واقعية وموجودة فنقول يحرم عليك أن تنظر إليها فلازمه حرمة التشبيب. يحرم الخلوة بها ولازمه حرمة التشبيب. يكره أن تجلس في مكانها إذا كان لم يزل حارا فيكره التشبيب. يكره أنه بلي الشرع منع من أن توصف. إذن هذا الموارد كلها فرع أن تكون هناك امرأة لها واقعية. ولهذا قد يقال بأن التشبيب بالمرأة المبهمة يجوز حينئذ إلا إذا أدرجنا في عنوان اللهو والباطل، فقد يقال لا فرق في عنوان اللهو والباطل بين التشبيب بالمرأة الموجودة أو المرأة الوهمية. ولكن بحسب الفتوى يقول الشيخ ظاهر الكل جواز التشبيب بالمرأة المبهمة بأن يتخيل امرأة ويتشبب بها، ظاهر فتواهم جواز، وإن كان مقتضى الصناعة أننا نقول مقتضى الأدلة الثلاث، بل كلامهم صحيح على رأي الشيخ يعني. وأما الدليل الأول اللهو والباطل فينطبق في المقام، هذه على حسب أدلة الشيخ. إذا لاحظنا أدلتهم، ما هي أدلتهم؟ كانت أربعة: حتك المرأة وتفضيحها لا ينطبق إلا على المرأة الواقعية. شنو الدليل الثاني؟ إغراء الفساق بالمرأة، إغراء بها فرع أنه واقعية. إدخال النقص عليها وعلى أهلها فرعا تكون لها واقعية. فواضح أن أدلة المشهور فرضها أن يكون هناك امرأة لها واقعية لا امرأة خيالية. ولعله ذهب هؤلاء أصحاب هذه الأدلة أن التشبيب بالمرأة المبهمة الخيالية جائزون. هذا فرع رقم كم؟ ثلاثة. الفرع الرابع ما قال، يعني هو الشيخ الأعظم إذا موجود فتوى الكل بعد وش يتكلم بقى؟ خلاص الشيخ الأعظم هو مشهوري، إذا الفقهاء أفتوا بقضية بعد خلاص هو معهم، ما يحتاج يقول. هو مبنى هذا، إذا الفقهاء أفتوا بشيء فالشيخ الأعظم يتبعهم ولو من باب الشهرة الفتوائية، يعني لم يكن إجماع، يقول ظاهر الكل. فحتى لو هو بحسب الصناعة قد يتأمل بعض أدلتي كما بينا، واللي كل أدلة تثبت الحرمة إلا اللهو الباطل. بلي وإذا في قبال هذا الدليل كل الأصحاب قالوا بالجواز، فإذا هو ماذا تكون نتيجته؟ شيخ العظام واضح مباني، يتبع الأصحاب في المسألة، يأخذ برأي الأصحاب، يكون رأيا مشهوريا. نعم،
يمكن أن يضاف احتياط واجب حتى أقل.
لماذا يحتاط إذا الفتوى موجودة عند الأصحاب؟ لماذا؟
عند أدلتي وأدلتي صحيح،
لكنه يقولون إذا عنده، إذا الشيخ العظم يقول إذا عندي دليل لكن الأصحاب لم يعملوا بمقتضى هذا الدليل، فهذا يجب وهن الدليل. إذا كان هناك دليل ولكن الأصحاب لم يعملوا بهذا الدليل في المورد فيوجد عنده وهن دلالي،
ودلائلهم وهنيون
ما لنا علاقة. هو ما على، بس هو الآن إحنا من جهتي أنا عندي دليل، أنا كل أدلة تقول جائز إلا اللهو الباطل. اللهو الباطل بلي هذا الدليل لم يعمل الأصحاب بإطلاقه في المورد، وعدم عمل الأصحاب بإطلاق دليل اللهو يوجب وهنا دلاليا عند الشيخ، فإذا دليل اللهو أيضا سقط وباقي الأدلة ما ثبت الحرمة، إذا ستكون نتيجة كلام الشيخ ما هي؟ الجواز.
الرابع يأتي في المقام، يعني مدلول التزامي وهو تهيج الشهوة.
لا من شهوة، من وين؟ من هذا، من مدلول التزامي لهذه الموارد يتحدد بحدوده، حدوده كانت كله موضوعه. والشيخ يقول مو مطلق تهيج الشهوة حرام، لا يدعي الشيخ أن مطلق تهيج ولو أنت تغمض وتفكر في امرأة هذا حرام، لا لا، تهيج الشهوة الذي يكون مدلولا التزاميا مأخوذ من الموارد، وهي الموارد كلها موضوعها النظر إلى المرأة الأجنبية. الفقهاء ما قالوا أنه يحرم عليك أن تنظر إلى امرأة خيالية. ما حد قال أنه يحرم عليك أن تختلي بامرأة موهومة، تتصور امرأة وتختلي بها، وهذا ما قالوا بها. إذن مدلول التزامي منها الأدلة وحدود هذه، ما يمكن أن يكون المدلول أوسع من المدلول المطابقي، والمدلول الالتزامي كله متقيد بملابسة أن تكون هناك امرأة موجودة. الشيخ ما يدعي أن مطلق تهيج الشهوة حرام، ما يدعي هكذا بجميع مراتبها. تهيج الشهوة بحيث يكون مدلول التزامي، وإلا لو تطلع الشارع وسندك تهيج في الشهوة ولو من بعيد، هذا حرام. ما يوجب تهيج ولو من بعيد محرم، لا دليل حرمته. الحرام هو تهيج الشهوة خاص ناشئ من هذه الموارد، وهي الموارد مدلولها الالتزامي فرع أن تكون المرأة موجودة. ليش التزمون؟ ما هو دليل العموم؟ من وين القطع؟ ما عندنا قطع باللازم، القطع باللازم في إطار هذا بس. نحن نقطع بالمدلول الالتزامي لهذا المدلول المطابقي، مو أوسع من ذلك. فنقول إذا حرم النظر بالمرأة الأجنبية حرم التشبيب بالمرأة الأجنبية، مو حرم التشبيب بالمرأة الوهمية. ما نقدر نتعدى على هذا. لهذا النص فقط، وكل المجموع نأخذ القدر المتيقن. قلنا أمس المجموع وكل المجموع نأخذ القدر المتيقن، والقدر والمجموع كله فرض، فرضه امرأة موجودة واقعية. كل موارد المدالي للمطابقية قلنا الآحاد، آحاد المجموع كلها فرضها وجود امرأة واقعية. كيف يصير مدلول الالتزام بالمرأة الخيالية؟ ما يصير. فيصير المدلول الالتزامي أوسع من المدلول المطابقي، إلا إذا عندك الحاسة العاشرة تزيل الخصوصية، والشيخ الأعظم ما وصل إلى هذه الحاسة العاشرة أن يزيل الخصوصية عن كونها امرأة معينة إلى امرأة وهمية. ولهذا ما يلتزم الفقهاء أنه لو حق على تصور الآن امرأة هذا حرام. النظر لو الآن تصورت امرأة لها شعر ونظرت إلى شعر المرأة المتصورة، هل هذا حرام؟ هذا حرام. لكن لو نظرت إلى شعر المرأة الأجنبية هذا حرام.
ما ذكر السيد خوش أنه في بداية البحث التفصيل،
نعم،
القسم الأول قال أنه إذا كان غرضه أن يتخيل وتصور الحرام فهو حرام.
بس أنا الآن نحن التشبيب قلنا عام، قلنا الآن بحثنا في التشبيب، بحثنا في نفس النظر. من النظر سننطلق، احنا نقول من حرمة النظر، قلنا النظر مو بلذة، النظر إلى الأجنبية حرام حتى بدون ريبة وشهوة، لا يجوز النظر إلى شعرها. فنقول إذا الشارع حرم النظر إلى شعرها حتى مع عدم إثارة الشهوة، لأن في لعله معرض ولو من بعيد، فالتشبيب والتغزل والتمعن من باب أولى. على كل حال هذا كله في الفرع الرابع. طول الفرع الخامس، التشبيب بالمرأة المعروفة عند القائل دون السامع. ذكرنا خمس صور إذا تتذكرون في الأبحاث السابقة، عندما جئنا إلى قولنا معروفة ذكرنا كم صورة؟ قلنا خمسة صور. الآن هنا تعرض إلى هذه الصورة. لو فرضنا أن المتكلم الشاعر يعرف المرأة ولكن السامع لا يعرف المرأة، بانت امرأتي وبانت محبوبتي، ويقام يجيب شعر إليه، ذيك ما يعرف من هي محبوبته. فإذا السامع لا يعرفها ولكن القائل يعرفها. قالت بانت سعاد، هذا سعاد من هي سعاد؟ ما يدري من هي سعاد دي، شوفها غير محصورة، شائع في جنسه واضح، بس هذا يعرف أنه سعاني بالنظر إلى واحدة معينة. فلو فرضنا أن الشاعر المشبب يعرف المرأة التي يتغزل بها ولكن السامع لا يعرف، فهل هذا حرام أو ليس بحرام؟ قال المصنف، سمع كلام الشيخ، فيه إشكال. احتاط وجوبا الشيخ قال احتاط وجوبا على الأخير احتاط وش سوي بعد، سمعك الشيخ العظم. قال فيه إشكالون. ما هو منشأ الإشكال؟
أفهم في موضوع الباحثيني التشبيب نفسه، التشبيب في هذا المورد.
بلي تشبيب، تشبيب بلي وشبيه نفس التشبيب. التشبيب
عند القائل دون السامع هذا طور خاص.
مو طواخس تشبيب
لا يخرج من نفس التشبيب.
لا قلنا يوم احنا جينا الاصطلاح قلنا هاي القيودات عندنا قيد واحد فقط مسوق لتحقق العنوان وهو قيد المرأة، أما ما عداه لا بشرط من حيث العنوان. فعندما قال الشيخ الأعظم معروفة هذه قيود في الموضوع الحكم، مو قيود في الموضوع، مو قيود في العنوان. عندنا قيود للعنوان مقومة للعنوان، عندنا قيود لموضوع الحرمة للحكم. فلما دخلنا البحث يا شيخنا قلنا قال التشبيب بالمرأة المرأة هذا دخيل في العنوان، فإن الغلام لا يقال عنه تشبيه. أما ما عدا معروفة مؤمنة محترمة هذه قيود حكم مو قيود عنوان، فيصدق عنوان التشبيب. لو شبب بالمرأة غير المعروفة يقال شبب، لو شبب بالمرأة المعروفة غير المؤمنة يقال شبب، لو شبب بالمؤمنة غير المحترمة يقال شبب. هذه دعوى قيود ذكرها جامع المقاصد وجمع لهذا قال وهو كما في جامع، هذه كلماتهم هذه قيود للحكم. بعدين شو قال من أقحى
إن القائل دون الثامن،
نعم
إن هذا القيد
هذا بيان البحث
يندرج في
تشبيه
دون السامع.
لا ما ينطبق، نحن نقول احنا التشبيه من حيث هو تشبيه. لو شبب شخص بامرأة من حيث هو تشبيب هل هو حرام أو لا؟ لو فرض أن السامع لا يعلمها فهل وتشبيب موضوعا بلا إشكال، لكن هل هو حرام لو حرام؟ نسأل، لازم نرجع إلى الأدلة فنقول إذا قلنا لهون وباطل لا فرق فيه، علم السامع أو ما علم، التشبيب لهون وباطل. إن قلنا أنه فحشاء فلا فرق فيه أنه السامع يعلم أو ما يعلم. ما هو مدخلية علم السامع في أن نفس هذا الفعل فحشاء؟ إذا قلنا أن هذا من العفة والست فإن نفس التشبيب تعريض بالمرأة وتقبلي وتكلم عن المرأة بحيث تكون المرأة في معرضي بل في معرض نظرك، فهذا هتكون للعرض، أنت قاعد تهتك عرضها. علم السامع أو لم يعلم السامع؟ إذن الأدلة الثلاث الأول كلها تنطبق. وإذا جئنا للدليل الرابع وهو المدلول الالتزامي، فهل ينطبق المدلول الالتزامي في المقام أو لا؟ فنقول إذا نظرنا إلى نفس المشبب الذي يعرف هذه المرأة فهنا نقول تنطبق عليه العناوين، هو من جهته يحرم عليه أن ينظر إلى المرأة الأجنبية فيحرم عليه أن يتشبب بها، يحرم عليه أن يخلو مع المرأة الأجنبية فيحرم أن يتشبب بها. فتأتي هذه الكلمات في حق المشبب، علم السامع أو لم يعلم السامع، اشتخل السامع. فمقتضى الأدلة يا شيخنا الأعظم انطباقها على المرأة المعروفة عنده عندش متكلم وإن لم يعني. إذن فلماذا تستشكل؟ وجه الإشكال كلمات الأصحاب في قبال الأدلة. فلو كنا نحن والهندسة والمسطرة والرياضيات والفقه شنو الساختان كل يقول ساختان والفقه الصناعي لقولنا بأنه يحرم، ولكن للأسف احنا ما نصير فقه ساختان. عندنا كلمات الأصحاب قالوا معروفة وظاهر كلماتهم أن تكون معروفة عند الطرفين كما ذكرنا، فلم يفتي الأصحاب بحرمة التشبيب على المرأة إذا كان لا يعرفها السامع. وبناء على هذا لا يمكننا الإفتاء على طبق الصناعة، لأن المجهور قالوا بأنه المسألة ليست بحرام، فنحن نحتاط في المسألة. لأن بعض الأصحاب ما تعرض وبعضهم تعرض وجوز. فهم كلمات الأصحاب مو جزمية، لو كانت كلماتهم جزمية بالجواز، لو كان ظاهر الكل الجواز لقلنا بالجواز، لكن بعض الأعلام ما تعرض، بعضهم غير واضح عند المعروفة، وإن كان بعضهم صرح، ولهذا المسألة تقتضي التوقف. ملتفتين كلامه، لو كان ظاهر الكل الجواز يقول الشيخ بالجواز، لو أحرز مشهورية عند القدماء لقال بالجواز، لكن حتى المشهورية ما أحرزها، فإذا لم يحرز مشهورية ووجد بعض القائلين من المتقدمين بالجواز هذا يقتضي منه التوقف في المسألة. ولهذا المصنف قال وفيه إشكال، وأما المعروفة عند القائل دون السامع سواء علم السامع بها إجمالا أنها إحدى خوات إحدى النساء الموجودة في ذاك البيت، هذا علم إجمالي، أو لا ففيه إشكال. واضح إن شاء الله، إما شبهة محصورة يعني السامع، إما عنده شبهة محصورة أو شبهة غير محصورة، يعني تارة نفترض أن السامع ما يعلم ترسل لكن يعلمها إجمالا، هذا قاعد يتغزل بوحدة إحدى خوات فلان العشر، هذا شبهة محصورة، أو أنه يتشبه بامرأة من امرأة من إيران، شبهة غير محصورة خارج أكثر أطرافها عن محل الابتلاء. إذن إما أن تكون معينة نعم إجمالا أو لا،
يجزم في إيران يجزم في أمريكا،
أمريكا مثلا. وفي جامع المقاصد كما عن الحواشي الحرمة، حتى في الصورة الأولى، الصورة الأولى المبهمة مع أن ظاهر الكل جواز التشبيب، إلا أن جامع المقاصد المحقق الكركي كما نقل عنه قال بالحرمة حتى في الصورة الأولى، الذي قلنا أن مقتضى الصناعة قد يقال بل أنها أيضا حرام لهو وباطل، وإن كان الشيخ يقول الشيخ ما قلنا، قلنا الشيخ قال وظاهر الكل جواز التشبيب. قال الشيخ وفيه إشكال، أي إشكال يعني في الحرمة، من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم، وبينت أنا وكذا إذا لم يكن هناك فرض آخر، إذا ماكو سامع أصلا هل تقولون حرام لو مو حرام؟ لو فرضنا أنه جلس في الغرفة وأغلقها وأنشد شعرا يتغزل بامرأة ماكو سامع، هل هو حرام أو لا؟ يقول هذا يختلف اختلاف أدلتنا، له وباطل حرام، فحشاء حرام، مخالف للستر والعفاف قد يقال حرام، المداليل الالتزامية بعضها تتم بعضها ما تتم. إذا جئنا إلى كلام المشهور هتك لحرمتها وتفضيح، لا ينطبق عنوان التفضيح وهتك الحرمة إذا هو غالق على روح الغرفة ويتكلم، هل يقال هتك حرمتها؟ هل يقال هتك حرمتها؟ ما حد يسمع، أنا غالق الغرفة وقاعد يتكلم روحها ما حد يسمع أصلا، لا يقال هتك حرمتها. وهل ولا يقال إيذاؤها، لأن الإيذاء فرع أن يصل إليها فتتأذى، هو غالق عليه اشتراها أني فلان في ذاك المكان جالس يتغزل بها، فهل يصدق إيذاؤها؟ لا يصدق. هل يصدق إغراء الفساق بها؟ لا يصدق. هل يصدق إدخال النقص عليها؟ هي لا تسمع شيء، لا يقال هتك عرضها وأدخل النقص عليها. إذن لو لاحظنا أدلة المشهور فكثيرا من أدلتهم لا تنطبق، وإن كانت أدلة المصنف أكثرها تنطبق. ولهذا قال المصنف ولي وفيه إشكال من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم، وكذا إذا لم يكن هناك سامع. نعم، يقول أدلة التي سقط، يقول مسألة مشكلة بلحاظ الأدلة السابقة، إذا لاحظنا احنا ثمانية أدلة، إذا لاحظنا أدلة المشهور كثير منها لا ينطبق على المورد، إن لم يكن كلها لا تنطبق على المورد، وأما أدلة المصنف فتنطبق على المورد، لا فرق أن يوجد هناك سامع أو لا يوجد سامع.
فيه إشكال من السورة الأولى،
فيه إشكال نعم
من السورة الأولى ينتبه على
المرأة المبهمة
أو على
لا بعدين وكذا إذا لم يكن هناك سامع. الصورة الأولى يعني المبهمة وفيه إشكال. هي بحثنا احنا المبهمة وكذا إذا لم يكن هناك سامع. يعني هذه الصورة الثانية موجب صورتين فرعين تكلمنا فرعين. الفرع الأول المرأة المبهمة. فرع ثاني أنه بلي فرع آخر ما بحثه فرع الآن جديد. لو فرضنا أنه لا يوجد أصلا سامع ما تقدم عندنا سابقا أنه يوجد سامع لكن السامع لا يعلم بها. بحثنا الآن صورة أخرى لو ما يوجد أصلا سامع. يا شيخنا الصورة الأولى مقصوده المرأة المبهمة. قال وفي جامع المقاصد الحرمة في الصورة الأولى يعني المبهمة المرأة المبهمة الصورة الأولى.
يمكن أي الصواب العلماء السالب إجمالاً إن ممكن مرادة
لا بعيد. نعم لا الصورة الأولى بل حتى ما نقول أتذكر ما نقول كلمة جامع المقاصد ناظر إلى المرأة المبهمة راجعوا كلام جامع المقاصد. خب وفيه إشكال كذا وكذا إذا لم يكن هناك أصلا سامع. إذا ما يوجد سامع هل هو حرام أو لا؟ اختلاف الأدلة. إذا لاحظنا أدلة المشهور ظاهرها أنه لا تنطبق لأنه إغراء الفساق بها إذا فيه سامع بلي أو تكون بها إذا فيه سامع إذا لها إذا فيه سامع ويسمع فالسامع إذا سمع مثلا قد تتأذى. أما مجرد أن تجلس في الغرفة تغلق هذا يقال لا يقال عنه إذا أي فيه إشكالون ولي فيه إشكالون. نعم ليش فيه إشكال؟ لماذا فيه إشكال؟ نفس النكتة أدلة المصنف مقتضاها أن لا فرق أن هناك سامع أو لا. فإذا نتكلم على مستوى الأدلة فنقول بالحرمة لكن الفقهاء أدلتهم لا تنطبق على المورد فلم يفتوا بالحرام. ولأجل ذلك لأن آراء الأصحاب وفتاواهم وأدلتهم لا تنطبق على المورد صارت المسألة فيها إشكال. وإلا لو غضضنا النظر عن فتاوى الأصحاب نحن أدلتنا تنطبق على المورد. الفرع الخامس الظهر أو السادس ما أدري الآن وصلنا خامس. بحثنا في أول ما دخلنا البحث أن هناك خلاف في اشتراط الإيمان. هل يجوز التشبيب أو هل حرمة التشبيب مختصة بالمؤمنة أو تشمل غير المؤمنة؟ والمراد من المؤمن هنا المؤمن بالمعنى الأخاص عند الشيخ الأعظم في قبال المسلمين. فهل حرمة التشبيب مختصة بأن تكون المرأة مؤمنة أو أن حرمة التشبيب تشمل حتى المرأة المسلمة؟ فهنا خلاف بين الفقهاء. بعضهم ركز على عنوان هتك الحرمة والإيذاء والاحترام فقال أن هذه الأدلة كما ثبتت عند هؤلاء مختصة بالمرأة المؤمنة بالمعنى الأخاص كما بحثوه في مسألة الغيبة. وأما غير المؤمنة بالمعنى الأخاص فالشارع لم يجعل لها حرمة بهذا اللحاظ كما ذكروا في بحث الغيبة. ولكنه بعض الأعلام بل كثير منهم استشكلوا في ذلك وهو أن الشارع جعل الحرمة للمسلمة بلحاظ العرض فالمسلمة عرضها مصون. فإذا كان التشبيب بها بناء على مبناكم إدخال للنقص بها أي هتك عرضها كما شرحناه سابقا. ما من إدخال النقص قلنا ضرر ضرر العرضي ضرر عرضها مصون عند الشارع لا يجوز هتك عرض المرأة المسلمة. وإيذاؤها بل فيه أيضا بحثون ما دل على جواز الغيبة هل يدل على جواز الإيذاء أو أن الغيبة خرجت بحسب الأدلة الخاصة؟ فهل يجوز إيذاء المرأة بلحاظ عرضها؟ إيذاء بلحاظ العرض ذهب جمع من الأعلام إلى حرمة الإيذاء إذا كان يتعلق بالعرض. ولهذا قال قالوا لا فرق في الحرمة بين كون المرأة مؤمنة أو غير مسلمة أو مؤمنة. هذا إذا لاحظنا دليل المشهور، وأما إذا لاحظنا أدلة المصنف لهو وباطل، لا فرق في اللهو والباطل أن تكون المرأة مؤمنة أو لا، ما يوجب تهيج القوى الشهوية لا فرق أن تكون المرأة مؤمنة أو المرأة مسلمة. إذن أدلة المصنف لا فرق فيها بين أن تكون المرأة مؤمنة أو المرأة مسلمة، فلا يعتبر الإيمان بالمعنى الأخاص. أو إغراء، أو دليل اللي يقول إغراء الفستق بها، لا يجوز إغراء الفستق بالمرأة المسلمة، لا يجوز، لا إشكال لا يجوز. ولهذا ذهب كثير من الأعلام في هذه المسألة أن لا فرق في الحرمة بين المرأة أن تكون مؤمنة أو مسلمة. وأما اعتبار الإيمان فاختاره في القواعد والتذكرة، وتبعه بعض الأساطين بأي دعوة؟ بدعوى عدم احترام غير المؤمنة. إذن المسألة أناطوها بالاحترام وعدم الاحترام، مع أننا ذكرنا أن عندنا أدلة أخرى غير الاحترام، أنه إثارة الشهوة، أنه شنو هتك العرض، هذا كلها حرام. وفي نعم هذا بل اختاره في القواعد وتبعه بعض الأساطين لعدم احترام نعم غير الشيخ الآن ما جاب رأيه، بعدين يقولوا المسألة مشكلة. وفي جامع المقاصد ساعة كم حين يأتي إن شاء الله تتمت الفروع، صلى الله عليه وسلم.